بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه في المجلد الأول من الفتاوى: رسالة في توحيد الإلهية. قال: الوجه الثاني.
نعم.
قال: أن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له، فبذكره تطمئن قلوبهم، وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم.
الله أكبر. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الله المستعان. نعم. وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم. نعم. الله
وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم، ولا شيء يعطيهم في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه، ولا شيء يعطيهم في الدنيا أعظم من الإيمان به.
اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. اللهم لك. اللهم أتم علينا نعمة الإيمان. نعمة الإيمان أصل السعادة. نعم.
وحاجتهم إليه في عبادتهم إياه وتألههم كحاجتهم، وأعظم في خلقه لهم وربوبيته إياهم، فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم.
أعد.
قال: وحاجتهم إليه في عبادتهم إياه
نعم.
وتألههم كحاجتهم، وأعظم في خلقه لهم.
نعم.
وربوبيته إياهم، فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم.
نعم.
وبذلك يصيرون عاملين متحركين، ولا صلاح.
وبهذا يصيرون.
وبذلك يصيرون عاملين متحركين.
عاملين
متحركين.
لا عامل إيش فعله؟
عاملين متحركين من الحر من الحركة. أحسن الله عليكم.
ها؟
من الحركة.
متحركين.
إيه نعم.
متحركين. نعم.
ولا صلاح لهم ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة بدون ذلك بحال. بل
الله المستعان. الله أكبر. الله المستعان. لذة الإيمان والعمل الصالح هي اللذة التي لا يعقبها ألم، أما اللذات لذات الدنيا من مطعم ومشرب ومركب وملبس وجاه وسلطان، فهي لذات أول إنها زائلة، الأمر الثاني إنها تعقبها الآلام والحسرات على الفوت وعلى ما يترتب على تلك اللذات من عقوبات. آمنا بالله. نعم.
بل من أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. ولهذا كان الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا كانت لا إله إلا الله أحسن الحسنات، وكانت
أحسن الحسنات.
أحسن الله لكم. أحسن الحسنات.
وش إعراب أحسن؟
فعل ماضي.
ايش
فعل ماضي؟
لا يا اخي.
احسن لكم. لا ولهذا لا. كانت لا اله الا الله احسن على وزن خبر افعل. خبر
كانت لا اله الا الله احسن
على وزن افعل.
خبر كان. نعم. بعد.
وكان التوحيد بقول لا اله الا الله راس الامر.
راس الامر.
احسن الله لكم. شيخ احسن ما تجعل وزن افعل.
يا اخي احسن تاتي فعل اذا قلت احسن زيد الى عمرو، وتأتي اسم إذا قلت زيد أحسن من عمرو، أحسن، هذه أفعل تفضيل اسمها
أحسن الله،
أفعل تفضيل. ولهذا كانت لا إله إلا الله أحسن الحسنة، أفعل تفضيل. نعم
أحسن الله عليكم. وكان التوحيد بقول لا إله إلا الله رأس الأمر.
نعم.
فأما توحيد الربوبية الذي أقر به الخلق وقرره أهل العلم فلا يكفي وحده، بل هو من الحجة عليهم. وهذا معنى ما يروى: يا ابن آدم خلقت كل شيء لك وخلقتك لي، فبحقي عليك ألا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له. واعلم أن هذا حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما في الحديث الصحيح الذي رواه معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدري ما حق الله على عباده؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم ألا يعذبهم. وهو يحب ذلك ويرضى به ويرضى عن أهله، ويفرح بتوبة من عاد إليه، كما أن في ذلك لذة العبد وسعادته ونعيمه.
كما أن
في ذلك لذة العبد
لذة العبد اسم إن مؤخر. نعم
أحسن الله. كما أن في ذلك لذة العبد وسعادته ونعيمه
سعادته ونعيمه. نعم.
كما أن في ذلك لذة العبد وسعادته ونعيمه.
نعم.
وقد بينت بعض معنى محبة الله لذلك وفرحه به في غير هذا الموضع. فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه. ومن عبد غير الله وإن أحبه وحصل له به مودة في الدنيا ونوع من اللذة، فهو مفسدة لصاحبه أعظم من مفسدة التلذاذ أو التلذذ أعظم من مفسدة التذ أكل الطعام المسموم.
نعم أعظم من مفسدة الالتذاذ يمكن
أحسن الله
أو من لذة. نعم.
فهو أعظم
أعظم نعم من مفسدة.
قال: فهو مفسدة لصاحبه أعظم من مفسدة التذاذ أو التذاذ أكل الطعام المسموم.
نعم.
لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. فإن قوامهما بأن تأله الإله الحق، فلو كان فيهما آلهة غير الله لم يكن إلها حقا، إذ أن الله لا سمي له ولا مثل له، فكانت
مثل ولا مثل. نعم
سمي شيخ
ولا مثل
ولا مثل له، فكانت تفسد أو تنفسد فكانت تفسد لانتفاء ما به صلاحها. هذا من جهة الإلهية. وأما من جهة الربوبية فشيء آخر كما نقرره في موضعه. واعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبد الله لا يشرك به شيئا.
واعلم
أن فقر العبد إلى الله
أن
يعبد الله.
واعلم أن
فقر العبد
شكر
فقر
فقر
أو فقر أي فقر جيد.
واعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبد الله لا يشرك به شيئا، ليس له نظير فيقاس به، لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب، وبينهما فروق كثيرة. فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، وهي لا صلاح لها إلا بإلهها الله الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره، وهي كادحة إليه كدحا، فملاقيته ولا بد لها من لقائه، ولا صلاح لها إلا بلقائه. ولو حصل للعبد لذات أو سرور بغير الله فلا يدوم ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في وقت وفي بعض الأحوال، وتارة أخرى يكون ذلك الذي يتنعم به والتذ غير منعم له ولا ملتذ له، بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك.
الله المستعان، لا إله إلا نعم.
وأما إلهه فلا بد له منه في كل حال وكل وقت، وأينما كان فهو معه. ولهذا قال إمامنا إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم: لا أحب الآفلين. وكان أعظم آية في القرآن الكريم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقد بسطت الكلام في معنى القيوم في موضع آخر، وبينا أنه الدائم الباقي الذي لا يزول ولا يعدم ولا يفنى بوجه من الوجوه. واعلم أن هذا الوجه مبني على أصلين، أحدهما على أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الإيمان وكما دل عليه القرآن، لا كما يقول من يعتقد من أهل الكلام ونحوهم إن عبادته تكليف ومشقة، وخلاف مقصود القلب لمجرد الامتحان والاختبار.
إيش؟ قال تكليف ومشقة.
وخلاف مقصود القلب لمجرد الامتحان والاختبار.
لا إله إلا الله. هو فيها تكليف وفيها ابتلاء واختبار، لكن لم تشرع لمجرد ذلك، بل شرعت لما فيها من المصالح العاجلة والآجلة. وهذا الكلام راجع إلى كأنه يراجع إلى أصل نفي الحكمة، يعني ما لها غاية هذه الشرائع والأوامر إلا مجرد التكليف. والحقيقة إنها خير وسعادة، السعادة الحقة إنما هي للمؤمنين المتقين. السعادة الحقة لا تنال إلا بالإيمان الصادق والتقوى. أما الحظوظ التي تلذها النفوس فهذه تؤول إلى الآلام والحسرات. المال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، بل قال سبحانه: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. نعم.
قال: وخلاف مقصود القلب لمجرد الامتحان والاختبار أو لأجل التعويض بالأجرة كما يقوله المعتزلة وغيرهم، فإنه وإن كان في الأعمال الصالحة ما هو على خلاف هوى النفس، والله سبحانه يأجر العبد على الأعمال المأمور بها مع المشقة، كما قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب الآية. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك. فليس ذلك هو المقصود الأول بالأمر الشرعي، وإنما وقع ضمنا وتبعا لأسباب وتبعا لأسباب ليس هذا موضعها، وهذا يفسر في موضعه. ولهذا لم يجئ في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح أنه تكليف، كما يطلق ذلك أو كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهة، وإنما جاء ذكر التكليف في موضع النفي كقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هكذا يقول الشيخ رحمه الله، يقول إن التكليف ما جاء إلا في مقام النفي لا يكلف الله، لكن في الحقيقة والله أعلم إن الاستثناء يتضمن إن الله يكلف النفوس ما تسعه وتستطيعه، فالتكليف المنفي هو ما لا تسعه النفوس ولا تستطيعه ولا تقدر عليه، فهنا تكليف يعني كالتكليف بما لا يطاق، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فالآية فيها نفي التكليف إلا ما كان منه مستطاعا، هذه الآية تقرن في الاستدلال بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وما أشبه. نعم.
لا تكلف إلا نفسك، لا يكلف الله نفسا إلا ما نفسك.
لا تكلف إلا نفسك، لكن أنت مكلف بنفسك. نعم.
لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أي وإن وقع في الأمر تكليف فلا يكلف إلا قدر الوسع.
نعم.
لا أنه يسمى جميع الشريعة تكليفا، مع أن مع أن غالبها قرة العيون وسرور القلوب ولذات الأرواح وكمال النعيم.
الله المستعان. الله يصلح الله يصلح القلوب. نعم.
وذلك لإرادة وجه الله والإنابة إليه وذكره وتوجه الوجه إليه، فهو الإله الحق الذي تطمئن إليه القلوب، ولا يقوم غيره مقامه في ذلك أبدا. قال الله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فهذا أصل. الأصل الثاني،
نعم،
النعيم في الدار الآخرة أيضا مثل النظر إليه، لا كما يزعم طائفة من أهل الكلام ونحوهم.
كيف على هذا الأصل الثاني؟ نعم.